أذت يبقى لا يموت وتجديد الحياة له فصول وإبراز المحاسن بعض فوز كزهر لا يغطيه الذبول فجدد في حياتك وانس هما فإن عزيمة نفيسة.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم معنا في جديد. نعمة من نعم الله العظيم التي من الله بها على كثير من الناس، نعمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها، نعمة مغبون فيها كثير من الناس. وعنواننا الدائم جدد وحديثنا في هذه الحلقة عن صحتك. باسمكم جميعا نرحب بضيف الدكتور إبراهيم دويش. حياك الله دكتور إبراهيم.
أهلا وسهلا حياك الله يا حبيبي.
كما أيضا نرحب بكم من خلال استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم عبر هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة أو عبر هاشتاج البرنامج برنامج جدد. ورحب بك مرة أخرى دكتور إبراهيم، وأبدأ معك من خلال عنوان هذه الحلقة، لكن لنرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هيقة يعني جدد صحتك، يعني أعتبر أن هذه من الحلقات المميزة والتي نحتاجها والسبب. كثيرا السبب يعني واضح تماما، يعني لا عقلا ولا شرعا ولا الأرقام ولا الواقع ولا الحال، كله ينطق بأننا بأمس الحاجة لمراجعة أوضاعنا
والحديث عن الصحة
في الصحة. يعني احنا لا نتكلم عن قضية الآن وزارة الصحة، ولا نتكلم عن قضية المستشفيات، ولا نتكلم عن قضية الأمراض. احنا نتكلم عن واقعنا الآن في طريقتنا في كثير من الأمور، سواء في غذائنا، في نومنا، في أكلنا، في شربنا، في نوعية الغذاء، في مواعيد الغذاء، في أمور كثيرة جدا نحتاجها. وإسلامنا أس في هذا المجال، أس في هذا في هذه القضية. قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنا أعتبر هذا الحديث حقيقة لم يفهمه كثير من المسلمين، يعني للأسف أقصد لم يفهموه واقعا عمليا. وإلا فيكفي يعني أن تلحظ تعرف يعني أثر هذه الصحة والنعمة عندما تكون فارغا وأنت صحيح معافى. يعني لا يكاد أحد يملك ما تملكه إلا من شابهك في مثل هذا الأمر. فالصحة والفراغ لا شك حقيقة نعمتان عظيمتان، لأن الكثير من الناس يعيشهما ويتمتع بهما لا يشعر بعظمة هاتين النعمتين
إلا إذا فقد
إلا إذا فقد. وذلك يقول الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعلمها أو لا يعرفها إلا من فقدها، إلا المرضى. لا يعرف ولا يرى هذا التاج إلا المرضى حقيقة.
حتى الإنسان قد يلاحظ هذا الملحظ عندما يصاب بمرض، يصاب بعاهة، يصاب بعقة معينة، حتى وإن كان مرض بسيط لمدة يومين فقط، يحس بأنه فعلا كان بنعمة عندما كان معافى.
يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وحسن الألباني اللي يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، يعني عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا.
الله
خلاصة، فقد حيزت له الدنيا. هذه نعمة يا أخي، نعمة عظيمة جدا. مع الأسف واقعنا اليوم يعني يثبت أننا يعني في اتجاه آخر في قضية يعني طلب الصحة والعافية، وكما سنلحظ الآن من خلال الأرقام ومن خلال الواقع. لكن من الإيجابيات فضل الله تعالى أن هناك بدأ الوعي، بدأ الاهتمام بالجانب الرياضة، بدأ الاهتمام بالجانب يعني الغذاء وصحة الغذاء، بدأت يعني بعض البرامج، بدأت نلاحظ يعني أماكن اللياقة والتمارين الرياضية تنتشر بشكل كبير جدا في المجتمع، بدأ نلاحظ في الأحياء وفي الطرق الرئيسة الميادين والمضامير للمشي، بدأت ثقافة المشي تظهر في المجتمع.
أصبحت تشوف كل يوم بدأ الحديث في الصباح في الليل، أيوة تمشي حتى في الحدائق العامة
بدأ الحديث عنها، بدأ يعني شعور الإنسان. هذا من حيث يعني العقل. من حيث الشرع الله تعالى يخبرنا أن هذه نعمة ونعيم، وسنسأل عنه ثم لتسألن يومئذ
عن النعيم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر أبو بكر أنه صعد على المنبر يوما فقال قام فينا الرسول صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال اسأل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. بعد اليقين بالله لم يعطى خيرا من العافية. فلا شك أن العافية نعمة يا أخي، اسأل الله العافية. ولا يشعر بهذه القيمة إلا فعلا كما ذكرنا من فقدها. ولذلك جميل الإنسان لما يدخل المستشفيات لما يذهب يزور المرضى أحيانا ينال الأجر من الله تعالى فهو في مخرفة الجنة، لكنه أيضا يتذكر نعمة الله تعالى عليه وفضل الله تعالى عليه في مثل هذا الأمر. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها وعن جسمه فيما أبلغ. وأيضا إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسدك ونرويك من الماء البارد، هذا أول ما يسأل الإنسان عنهم عن النعيم. ثم تسألون يومئذ عن النعيم، ألم نصح جسدك ونرويك من الماء البارد. إذن فالقضية لا عقلا ولا حالا ولا شرعا، حتى الأرقام
الأرقام يعني عندك أرقام الآن
الأرقام تؤكد الاضطرابات النفسية تصيب
تؤكد الأهمية قصدي
نعم تؤكد الأهمية مثل هذا الموضوع. يعني الأرقام دائما تعبر عن نفسها. أكثر من نصف سكان العالم يعني يعاني من الاضطرابات النفسية
بسبب
سوء التغذية، بسبب إهمال الصحة النفسية، بسبب إهمال طريقة الغذاء أو إهمال أو عدم النوم الكافي أو غيرها من الأمور. إذن الاضطرابات النفسية تفتك اليوم في العالم، تصيب أكثر من نصف سكان العالم
بسبب عدم
سوء التغذية، عدم العناية بالصحة عموما، عدم العناية بالصحة الإنسان عموما. الإنسان بنفسه قضية مرض الاكتئاب يحتل المرتبة الثالثة من إجمالي الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة، يعني بعد أمراض القلب وحوادث الطرق يأتي الاكتئاب، وأصبح اليوم يسمى طاعون العصر. وأصبح فعلا يعني تشعر كثيرا لا يكاد يسلم تقريبا من واحد ولو لبضع ساعات أو أيام معينة. قضية
أخاف الاكتئاب هذا ترويج من أطباء النفس حتى يقول
والله خل هؤلاء يروجوا كيفما شاءوا، لكن الواقع ينطق.
الواقع ينطق
ونحن نلحظ. ليس شرط الاكتئاب أن يكون مرضا مستمرا، لكن اكتئاب لمدة ساعة ساعتين كذا. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما من هم ولا غم ولا وصب حتى الشوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه. فالإنسان يصيبه حتى الهم والغم، لكن يكتب له أجره ما تحتسب أجره عند الله عز وجل. يعني الإحصاءات منظمة الصحة العالمية تقول تؤكد أن هناك أكثر من 43 مليون طفل تحت 5 سنوات يعانون من السمنة وزيادة الوزن
بسبب
سوء التغذية، بسبب عدم الاهتمام بالصحة. هذا الأطفال من المسؤول عنهم؟ الآباء والأمهات غالبا، المجتمع غالبا.
جميل.
وبالتالي يعني لاحظ الآن يعني متى يشعر الإنسان حقيقة بخطورة سوء التغذية؟ متى يشعر الإنسان بخطورة إهمال الحركة؟ متى يشعر الإنسان بخطورة يعني وضع الصحي؟ قد لا يشعر فيها الشباب، لأنه ثبت أن الخلايا عند الإنسان متى تشيخ؟ في العقد الرابع من عمره، يعني بعد 40. فعندما يبدأ الإنسان في 40 تبدأ تظهر الأمراض والعلل الكامنة منذ الطفولة،
ويبدأ الضعف
ومنذ الشباب ويبدأ الضعف. وبالتالي نحن لما وصلنا 40 يعني بدينا حقيقة نتحسر على قضية الأيام الماضية وعدم عنايتنا مثلا بالغذاء، وعدم مثلا والله الاهتمام بالرياضة، وعدم الانتباه للأمراض المزمنة. خلاص لما فتكت وأصبحت على بوابة حياة كل من وصل 40 تقريبا. إذن كنا نقولها يعني هنا، يا ليتنا أحد كان يثقفنا، يا ليت أحد كان يوحينا، يا ليت أحد كان من الآباء، من المدارس، من الإعلام، من الجهات المختصة كوزارة الصحة وغيرها. الأصل يا أخي أن يكون على, 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 على شاشات التلفاز دائما المقاطع الصغيرة الخفيفة هذه لتثقف الناس بخطورة الأمراض العصرية المزمنة، حتى يشعر الجيل والمجتمع بأنه فعلا يعني هو لا يشعر الآن بالأمراض، لكن يجب تفتك الجسد. تمضي الأيام وتمضي الشهور والسنون من عمر الإنسان يفاجأ أنه أصيب، هذا إذا لم تبكر به ويعني تعيق مبكرا. إذن هناك أرقام، يعني مثلا المملكة عندنا تحتل المرتبة الثالثة عالميا في قضية السمنة. أكثر من 35% من المجتمع يعاني من السمنة، ثم تأتي بعدها الإمارات 33% تقريبا و7 من عشرة، تأتي بعدها قضية البحرين إلى آخره. إذن الخطر قادم. الإحصائيات تؤكد أن عام 2015 أن هناك أكثر من 700 مليون سيعانون من السمنة. إذن هناك أشياء تؤكد
خطر قادم ومشكلة ممكن أن تقع في المستقبل إذا
ولذلك نحن نقول جدد صحتك.
طيب كيف أجدد صحتي؟ يعني أولا ما هو الطرح الذي سيطرح الدكتور إبراهيم من خلال جدد الصحة؟
جميل. أولا يجب أن نفهم أن الصحة لما نقول جدد صحتك أن أنواع. في الصحة الجسدية وهذه تأتي
يعني حديثنا لن يكون عن نوع واحد نقسمه إلى عدة أقسام
تقريبا. إحنا سنركز على الجانب الجسدي والغذائي أكثر، لكن سأشير إلى أن هناك ثلاث أنواع. هناك صحة جسدية تهتم بالجسد والغذاء.
جميل.
وجسدك، أنا أقول لكل مشاهد الآن أن جسدك يشكو ويشكو ويشكو ويصرخ فيك إن لم تستمع ولم تستمع النداءات صراخ الجسد. أخشى أنه سيأتي لحظة فعلا خلاص يقال إنه المرض، وأنا أخشى أن يقول أيضا إنه يقعدك ويعجزك
يكون مزمن
خلاص تتورط. لكنه يصرخ، يصرخ بأي صورة من الصور على الجسد. نسأل الله أن يعافينا ويعافي كل مسلم ومسلمة وكل مشاهد. هذه أيضا صحة الجسدية،
هذا واحد.
أثنين، الصحة النفسية. قلنا الاكتئاب، قلنا القلق، قلنا الأمراض النفسية، التشاؤم، الانطواء، الانفعال، الغضب. هذه كل حقيقة يعني تفتك من الناس اليوم. العلاج لها الابتسامة، الرضا.
لا، قبل العلاج هي بس نقطتين تقولها، اللي هي الجسدية والنفسية.
الجسدية والنفسية، تتكلم أنا عن قضية الصحة النفسية.
جميل.
ما هي الصحة النفسية؟
قبل أن نعالجها بس أبغى الثالثة وش هي؟
الصحة القلبية.
جميل. وش
قلبك؟
آه.
القلب، قضية النفاق، التلون، الحسد، الجشع، الأنانية، الغرور.
هذه قلبية،
هذه أمراض قلبية تفتك بالإنسان.
صحيح،
تفتك بالإنسان. أمراض نفسية، قلق، تشاؤم، انطواء، انفعال، هذه أمراض نفسية
وقد تسبب أمراض جسدية.
أنا أقول الصحة النفسية والقلبية أولا.
لأن
يعني الإنسان حتى وإن
منك بالترتيب خلاص جسدية قبل.
نعم، يعني لأنه هو الشائع، هو الظاهر بين الناس. وإلا فالصحة النفسية والقلبية أولا. لماذا؟ لأنه الإنسان قد يصاب في جسده، لكنه سبحان الله يتحامل لما تكون نفسه قوية. وقد زرت يوم من الأيام يعني أحد الشباب ابتلاه الله تعالى بحادث، وأصيب عافانا الله وإياكم أجمعين بالشلل الرباعي، ولا يتحرك فيه إلا رأسه. وجئته متلطفا يعني مؤنسا له، وحاول أن أواسيه، وإذا به والله العظيم يعني هو الذي يواسينا بصبره وتحمله وعين الرضا بالقضاء لله عز وجل وحمده لله تعالى كثيرا، حتى أنه فاجأنا وقال والله الحمد لله أن الله تعالى عافاني وأعطاني من النعم الكثيرة. صحيح ذهب جسدي، لكن أبقى الله تعالى لي بصري، وأبقى لي عقلي أستطيع أن أفكر، وأبقى لي لساني أستطيع أن أذكر الله تعالى ولا أنسى. يا الله، سبحان الله،
هذا الرضا بالقضاء،
الرضا بالقضاء. وشوف الصحة النفسية، الرجل جسدا منهار منتهي،
رضي بالواقع،
لكنه إعلان الرضا، لأنه يعرف أن التسخط
ولن يؤدي إلى نتيجة،
من سيغير الحال، بالعكس سيمرضه المرض النفسي والمرض القلبي وسيحطمه تماما،
ولن يؤجر على ذلك،
سيضيع عليه الأجر وسيضيع عليه جمال الحياة ومعناها المتبقي له في الذئب. هذا يعيش متعة. حتى أنا قلت له، قلت يعني يا فلان سامحني، أنا جئتك حقيقة مواسيا، فإذا بك أنت حقيقة وسيلة، كيف تقول الحمد لله وتذكر الله وإن أعطاك نعم كثيرة وأنت جسدك ذهب؟ قال والله يا شيخ، ما دام الله أعطاني عقل، أنا صحيح بعقلي ولساني أذكر الله، هذه من أعظم النعم. يقول أستشعرها تماما. العجيب، أسلم على يدي كثير من 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 أطباء المستشفى ومن الممرضات، قال ادخل يدك تكفى يا شيخ تحت السرير. دخلت يدي وإذا به ما شاء الله مجموعة كراتين فيها كتيبات مطويات صغيرة بعدد من اللغات، وكان فقط يشير إلى أي أحد مريض وش لغتك وش كذا، فيقول اسحب كرتون رقم كذا، هذه اللغة الإنجليزية، هذه اللغة الصينية، هذه اللغة كذا. يعني من يعمل مثل هذا؟ هذا الصحة النفسية.
الله،
هذا الإنسان لما يكون عزيز بنفسه، دريني أنا ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعاني رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل.
إبر النحل،
إذن هذه أنواع الصحة.
طيب، تبي نبدأ بالقلبية، تبي نبدأ بالجسدية، وش تبي نبدأ؟
لا، أنا خليني طبعا من الصعب أني بدخل في قضية النفسية والقلبية، لأن هذه أشياء أخرى تماما. أنا سأدخل حقيقة أيضا في قضية يعني الجانب الجسدي والغذائي بشكل أكبر، لأنه فعلا جدد صحتك. لكن خليني أشير للصحة النفسية، أن من أعظم العلاج هو التوحيد، تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، جدد توحيدك. لأنه مجرد الإنسان شعوره أنه لا إله إلا الله، وأنه يتجه لهدف واضح، وأن الذي يدبر الكون هو الله، وأن الذي يرزق الصحة والعافية والرزق والغذاء هو الله،
والرضا بالقضاء والقدر،
والرضا بالقضاء يطمئن. ولذلك أنا أقول لك يعني من أعظمها التوحيد والرضا بالقضاء، اللي هو الإيمان بالركن السادس، الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره وحلوه ومره، تجعل الإنسان سبحان الله نفسيا مرتاح مهما كانت المصائب، مهما كانت الشدائد. كلما اشتدت عليه الأزمة هو لا يريدها، هو يدعو الله أن ينجيه منها، لكنه إذا وقعت عليه وإذا به الحمد لله على قضاء الله وعلى قدره،
راضي بقضاء الله.
يا أخي، هالركن الجميل في ديننا في عقيدتنا، ليمتص الألم والأحزان والهموم من هذا القلب المفقود المحزون، ليعيش جمال الرضا وروعة الرضا.
جميل.
وهذه العظمة في الصحة النفسية للإنسان.
جميل.
الصحة القلبية تحدثنا عن بعض الأمراض، من أعظم علاجاتها قضية الإخلاص لله عز وجل، هو علاج النفاق، علاج التلون، علاج الثبات. مهما قال الناس عنك، مهما تحدث الناس عنك، مهما اتهمك الناس بالرياء، بالتسميع، بغيرها، أنت أعرف الناس بنفسك مع ربك جل وعلا. فهل أنت مخلص لله؟ هل أنت صادق مع الله؟ هذا بينك وبين الله عز وجل. من أكثر التسامح يا أخي، العفو يا أخي، صفة جميلة جدا. سلامة الصدر من يملكها اليوم؟ لا تحمل كل صغيرة وكبيرة، لا كل ما قال الناس كلاما حملته، ليس كل من خالفك في مكان شلت عليه. كل يا أخي كن مسامحا، كن عفوا. يمكن تغضب في لحظتك، يمكن تغضب في في, 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 في نفس الوقت، لكن أسرع دليت، امسح
امسح
امسح امسح حتى ترتاح أنت ليس الآخر. دائما لما أذكر بعض الحين وغرد في قضية العفو والصفح والمسامحة، وفاجأ من بعض الناس يعني لم يظلمك أحد، ما في أحد،
لم تجرب طعم الظلم،
لم تجرب، لا كيف أسامح ذلك الظالم؟ هو الظالم ما زال غارق في دنياه، متمتع في شهواته ولهوه،
ولم يعلم عنك،
ولم يعلم عنك،
ولم تؤثر عليه.
أنت اللي تطحن الغبن كما يقولون، وأنت المهموم، وأنت اللي تسهر الليل، وأنت اللي تفكر بالانتقام والتشفي، وأنت اللي أكلت جسدك وأكلت قلبك. ولذلك أنا أقول أرح نفسك حتى تعرف تفكر، حتى تعرف على الاقل تعيش، حتى تعرف على الاقل كيف تواجه هذا الانسان الذي ظلمك بطريقه فعلا يعني شرعيه. فارتح يا اخي، قف قليلا، لا يعميك الغضب. اذا التسامح والعفو من اعظم الصفات الامراض القلبيه التي فعلا. حسن الظن بالناس يا اخي، يعني ليش دائما سوء الظن؟ ليش دائما
هذا مرض قلبي اساءه الظن
يا اخي، من اشد الامراض القلبيه. ليش دائما التصنيف عندنا هو المقدم؟ لماذا نتهم الاخرين مباشره؟ ايضا قضيه حب الناس يا اخي، ما سبق من سبق من الأوائل، وكما قيل عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يعني ما سبق أبو بكر العالم إلا بصفتين: سلامة صدره وحب الخير للناس. أحب الناس وأحب الخير للناس، وشوف كيف تعيش بجمالك ويحبك الناس، وإن لم يحبك الناس حسبك أن الله يحبك يا أخي، لأنك تحب الناس وتحب الخلق. إذن هذه معاني جميلة في قضية الصحة النفسية وفي معاني الصحة القلبية. أيضا قضية آتني نقطة مهمة، أن الطب أنواع. لما نتكلم عن الصحة نتكلم عن الجانب الطبي والدواء. الطب أنواع، الطب هناك ما هو رياضة ومشي، وهناك ما هو غذاء وأكل وشرب، وهناك ما هو طب نبوي من الأوراد والأذكار والآيات القرآنية وغيرها. الناس يغفلون عن بعض الأنواع من الطب، يركز ربما عن البحث عن الطب الدواء، أنه يحصل على دواء من ذلك المستشفى. لكن يا أخي الإسلام أعطانا يعني روعة وجمال وتنوع في أنواع الطب،
في أنواع الطب.
يعني مثلا الطب النبوي، وسأشير إليه إشارة لأنه ليس حديثي.
جميل.
لكن يغفل عنه كثير من الناس. الطب النبوي ينقسم إلى قسمين، إلى طب روحي للروح من الأذكار والأوراد، وإلى طب للجسد. يعني من منا إذا يعني يعلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبة السوداء شفاء لكل داء؟ ثبت من خلال التحاليل المختبرية أن الحبة السوداء هي من أعظم المضادات لجسم عند الإنسان في جسمه. فإذا إنسان أكل الحبة السوداء وكانت طرية وما زالت طازجة في غازاتها، سبحان الله، كان لها أثر كبير جدا في بناء قوة ومناعة الإنسان.
جميل.
يعني تعطي الإنسان مناعة. ولذلك وجدوا في الغرب أن من أعظم العلاج للأمراض الجنسية هذه، الإيدز وغيرها، أنه الحبة السوداء، واشتروها بأعداد كبيرة جدا من عالمنا العربي حتى تصنع هناك. هذا حديث نبوي. طيب خذ حديث آخر، قضية يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن عليكم بالسنة والسنوت فإنهما شفاء لكل داء.
السنة
نبتة تشبه النعناع، منها ما هو مكي ومنها ما هو شامي، والمكي أفضل، وتطبخ مثل ما يطبخ الشاهي بدون أي إضافات، وتبرد، يعني إذا قلبت كم مرة تبرد، موجودة عند العطارين نبتة السنة، وتشرب، هاي تلين البطن وتنظف البطن. وسبحان الله، المسحور غالبا، المسحور الذي سحره شربا، شرب سحرا، سبحان الله، غالبا بعد توفيق الله تعالى وفضل من الله، قد تزيل هذا السحر وقد تذهب نصفه أو بعضه، أو تريح المريض المسحور. ولذلك عليكم بالسنة، اشربه. السنوت هو نوع من النبات، قيل أنه الكمون، قيل لا، أنه يشبه الكمون لكنه نوع آخر. ووجدته عند الإخوة في محافظة المندق، كنت أظنه الكمون، فقالوا لا، هذا معروف عندهم باسم السنوت. وأيضا يطبخ ويشرب، وجدا مريح للبطن، ويعني والعلاج ده هذا صحيح في صحيح
هذا الطب النبوي
هذا الطب النبوي شوف لاحظ في هذا الجمال
او الطب البديل ان صح
التعبير نعم او الطب البديل او المهمل للاسف الذي لا يعرفه الكثير من الناس يا اخي الحجامه كم لها من الاثر الحجامه اذا فعلت في وقتها في الصباح الباكر في اليوم السابع عشر على الريق سبحان الله تنفع الانسان بشكل كبير في كثير من الامراض خاصه اذا فعلت ثلاث اشهر متتاليه
في السابع عشر
في اليوم السابع عشر
في الصباح على الريق
على الريق
هل ورد فيها شيء
الايام السابع عشر والتاسع عشر والحادي عشر ورد في حديث سناده ضعيف لكن في تعليل مع صيام الايام البيض لان الايام البيض هي اكتمال القمر وتاثير القمر على سوائل العالم كلها بما فيه دم في جسم الانسان فيهيج السائل في كل العالم بما فيه الدم في جسم الانسان فلما يهيج يؤثر على الانسان وقد يؤثر الإنسان سلبا ولذلك سبحان الله يقولون أن بعض الأرقام والإحصاءات تؤكد أن أكثر الجرائم تكون في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في لحظات اكتمال القمر ولذلك شوف لحظة الأفلام السينمائية والأمريكية والغربية تتحدث عن قضية اكتمال القمر وبعض الخرافات والأشياء التي فيه وصنعوا عليها سحبوا عليها أفلام كثيرة في هذا المجال هي لها أصول في شريعتنا لذلك جاء النص على صيام الأيام البيض لماذا الصيام يهدي الإنسان ويجري يعني الشيطان يجي من نادى مجرى الدم ويهدي العروق ويهدي الإنسان والسوائل في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر تهيج الدم يهيج في جسم الإنسان فإذا جاء اليوم السادس عشر بدأت الأخلاط بدأ الدم يرجع لطبيعته وبدأت الأخلاط الرديئة تخرج لوحدها فجاء الحجام ليمتص في اليوم في فجر اليوم السابع عشر هذه الخلاط الرديئة ليخرج الأذى من جسم الإنسان هذا تحليل ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في الطب النبوي والكلام في هذا يطول
يعني في عندك الثالث عشر عشان نأكدها بس المعلومة الثالث عشر والسابع عشر والواحد والعشرين
السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين
أها
أي بس لن تأخر احنا تونا في البداية الآن والوقت يمضي يعني خذنا
المعلومات يوم
قضية العسل يعني كم له أثر وجاء في الحديث النبوي
طيب ناخذها باختصار
يعني التلبينة
وش التلبينة؟
التلبينة شراب الشعير ويعمل يمكن مع الحليب ولا مع العسل ويخلط ويشرب سبحان الله عند المصائب والآلام لأنه يذهب الحزن يذهب الحزن يسترس وهذا ورد في صحيح البخاري أنا أقصد أنه يعني هذه إشارات أنا لست طبيبا لكن هذا في السنة النبوية بس تخصص في السنة النبوية يعني هذه أمور صحية وطب وغذاء في السنة النبوية
يعني يجب على الإنسان أنه أيضا من تجد صحته ومن الحرص على الصحة أن يقرأ في هذا
لماذا لا يقرأ لماذا لا يقرأ جميل. لماذا لا يكون مثقفا في الطب النبوي
جميل.
ويقرأ فيه وهو غذاء يعني ليس دواء عشان والله ممكن يؤذي يمكن هو غذاء في النهاية لو أصبح أصل من غذاء الإنسان وأكل الإنسان
جميل.
خذ الجانب الروحي يعني في الأذكار والأوراد يعني كثير من الناس يغفل عنها وهي من أعظم أمور الصحة الحقيقة تعين الإنسان وتقويه لما الإنسان يجي بعد الصباح الباكر ليذكر الله ويجي في المساء بعد العصر أو قبل المغرب أو بعد المغرب فيذكر الله يا أخي حتى إذا مرض الإنسان إذا مرض الإنسان جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضع يدك على ما تألم من جسدك ضع يدك على ما تألم قلبك عينك ضع يدك على ما تألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات فإنه لا يضرك سبحان الله يذهب وجربها لكن تحتاج اليقين تحتاج الصدق تحتاج فعلا لقناعة قولك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لدغته العقرب قال يا رسول الله إني لا أجد من عقرب لدغتني البارحة قال أما وإنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء المعوذتين نزلت لشفاء خمس أمراض من أخطر الأمراض التي يتأذى منها الناس اليوم من منا يقرأ المعوذتين في نية العلاج من هذه الأمراض الخطيرة الخمسة
اللي هي
يعني أنت ما تبيني طيل المشكلة
أنت قلت خمسة
لا بد أن لا أنا أسكت بعض الأحيان لضيق الوقت ولأجعل المشاهد الكريم لأجعل المشاهد الكريم يبحث عنها فأتمنى يبحث عنها موجودة في الآيات هي موجودة في الآيات تماما طيب خلنا ندخل في خطوات وسائل جدد صحتك
ممتاز
وبسرعة لأن عندي حول أكثر من عشر وسائل سأذكرها سريعا أولا أسس تجديد في صحتك تطبيق القاعدة الشرعية في قضية الأكل والشراب قول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لهوائك
صحيح وبالتالي انتبه لهذه القاعدة النقطة الثانية احذر الشبع والتخمة هنا يأتي قضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعل للثلث وغيره التخمة والشبع يؤثر كثير ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه حسب ابن آدم القيمات يقوم من الصلبة كما في الحديث فالشبع له أثر كبير سبحان الله يصيب الإنسان إذا أكلت كل الأكل أتشبع لأنه سيؤثر بشكل كبير جدا عليك وسيحولك إلى يعني كومة من الأمراض خذ مثلا قضية التعرض لأشعة الشمس وللهواء المعتدل وكثرة شرب الماء خاصة في الصباح للريق، هذه كلها حتى الأطباء ينصحون فيها ولها أثر كبير جدا. الأطباء يقولون أفضل ستة أطباء أشعة الشمس والماء والراحة والتمارين الرياضية واتباع نظام غذائي والهواء، شم الهواء بطريقة صحيحة. لا يفوتك قضية الفجر كما سيأتي بعد قليل. من أهم قضية ما يصيب الإنسان هشاشة العظام وفيتامين دال، نقص فيتامين دال اليوم، هو عدم التعرض لأشعة الشمس في وقت مبكر. أكثر الناس مع الأسف إما ينامون أو في وظائفهم بعيد عن قضية أشعة الشمس.
صحيح.
خامسا من أهم خطوات حفظ الصحة حسن تدبير المطعم والمشرب والملبس والمسكن والهواء والنوم واليقظة والحركة. يا أخي فكر أنت في صحتك، هذه صحتك، لا إذا وقع الفأس بالرأس بدأت تبحث وتبحث عن العلاج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا آكل متكئا، لاحظ، وكان يشرب قاعدا ويكره الشرب واقفا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أن يشرب الرجل من فم القربة ومن فم السقاء، وكان يشوص فاه بالسواك، وكان يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل أو عند كل صلاة أو مع كل وضوء. وكان صلى الله عليه وسلم يعني مواقف كثيرة جدا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، النظافة والتنظف والوضوء، هذه كلها لها آثار لو الإنسان احتسبها وحرص على أنه يجعلها برنامج عملي في حياته. مثلا خذ الرياضة والصحة. الرياضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. المسابقة يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة وصارع ركانة وكان أشجع الناس، وكان إذا حصلت أو حصل أمرا تجد أنه أول من يخرج أو ثم يرجع إلى الصحابة يبادرون ويفاجئون كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم أولا. كان صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكرت في المداومة على 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 مثل بعض الأمور الجميلة حقيقة، مثل قضية السواك وقضية يعني سنن الفطرة وغيرها، هذه كلها رائعة وجميلة حقيقة في حياتنا ومنهج شرعي. يعني لماذا دائما نحرص أو نغفل عن قضية المشي؟ لو الإنسان يستطيع أن يدخل سيارته للجامع يوم الجمعة دخلها معلول الجامع
من العجز
وعدم المشي. يا أخي بإمكانك تقف سيارتك على بعد نص كيلو، بالعكس متعة، حتى في 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 المناسبات عند قصور الأفراح أو في السوق نجد إنه نأتي بوابة السوق.
لا بس بعض الناس يمكن يشوفوا مثلا وقت صلاة الجمعة على افتراض إنه شمس فيوصل للجامع عرق وحالته حاله، وكذلك لما يكون في زواج ما يبي يعرق أو لا يريد أن يعرق.
جميل إيجابيتك في البحث عن الأسباب، لكن حين نتكلم
المبررات
حتى في الليل تجد الناس على كلهم مزدحمين عند الأبواب.
ايه؟
أنا أقول هي ثقافة في النهاية. المشي يا أخي جميل. الدكتور صالح الأنصاري جزاه الله خير وهو أستاذ المشي ومعروف، يعني ذكر حقيقة 22 سبب وميزة لاختيار رياضة المشي من بدء الرياضات. ليش بالذات رياضة المشي؟ وذكر أيضا 44 فائدة صحية من ممارسة المشي بانتظام.
هذا في مقطع اليوتيوب اللي
لا حتى في بعض كتبه ذكرها. وأيضا يعني أنا أقول دائما وجربت هذا عمليا في حياتي، نصف ساعة مشي يوميا دواء لكل داء، شفاء من كل داء سبحان الله. بس انتظم، وكلما مشيت مبكرا أفضل، لكن على الأقل لا يمضي اليوم إلا وقد مشيت نصف ساعة بأي مكان، لأن لها أثر كبير جدا. فأنا أقول يا ناس خلونا نمشي، يلا نمشي يا جماعة، خلونا نشجع بعضنا على أن نمشي ونذهب ونتحرك في حين ونجلس السيارات شوي حقيقة ونريح. أنا والله لو الحياة بعض الأحيان ودي أركب دراجة، ودي السيكل دائما على ما قال أروح أقضي على مشاويري وأروح على الكلية واجي.
يعني تجي لما بالاستديو بسيكل؟
والله أنت يسر، والله ما أجمله وما أحلاه حقيقة.
ونعطيك لقطة ونحطها من ضمن لقطات
ونحصل له حي، لأن هذه
ونزلها باليوتيوب.
وأنا والله لا أقول يعني هذا مجاملة، بل أقول وأنا أشعر بجماله وأشعر حقيقة بأثر على نفسي عندما أمشي على أقدامي أو أسوق الدراجة أو غير لا أثر.
يعني هي المشكلة دائما مشكلة ثقافة عند المجتمع
جدا. خذ نقطة مهمة قضية مثلا من أفضل النقاط في صح احفظ صح جدد صحتك تجديد الصحة هي أن حقيقة قضية ترك السهر والاستيقاظ مبكرا. يا أخي السهر اليوم أصبح ثقافة عندنا بشكل عجيب جدا،
خاصة بالصيف.
لا والمشكلة سحبنا الأولاد معنا الصغار، الآن الأولاد الصغار من أول كانوا آبائنا على الأقل ينومون مبكرين معهم، الآن نحن لما كبرنا تعودنا على السهر وأصبح أولادنا يسهرون معنا. يا أخي وين الأم وين الأب اللي على الأقل إذا ابتليه بالسهر يحاول ينوم أولاده الساعة السابعة الثامنة التاسعة؟ يا أخي عندهم بكرة مدارس، تجد أنه الساعة 11 12 واحدة من الليل ويأتيك نصف الطلاب بالقاعة تعاني منهم. أنا كأستاذ جامعي وعاني والله من نصف طلابي أبدا، يعني أنا وياهم حتى أمازحهم أقول شكله بجيب مسدس المهذا أبدا بدل ما أقول يا فلان أسحف هذا اللي بس رشكة ماء بسيطة بها المسدس ولعله يستيقظ. فمشكلة حقيقة قضية السهر. يا أخي لما أتذكر جمال الصباح وجمال الفجر، وأنا أذكر نزلت هاشتاج شو اسمه الفجريون ومن سنين وبدأ ما شاء الله ينتشر بشكل كبير جدا وأصبح له أنصاره وله فريقه، وأتمنى أن ينزل هذا الفريق للواقع على الأرض ويدعو حقيقة لجمال الفجر وروعة الفجر والمحافظة على صلاة الفجر واستنشاق هواء الفجر والمتعة الرائعة الجميلة في الدنيا هي لحظات الفجر. فلما نحرم أنفسنا يا أخي، كثير من الناس مع الأسف يسهر إلا واحدة اثنتين ثلاث ثم يغطى نومه إلى الساعة 6-7 ويترك صلاة الفجر ويترك الجماليات والروعة. أنا أقول على الأقل ليس من جانب شرعي وديني وهذا له أثر كبير جدا، لكن يا أخي حتى من جمال المتعة والراحة وجمال الحياة يا أخي شقلبنا حياتنا، شقلبنا حياة، أصبح الليل نهار والنهار ليل، والسنن الكونية بل الآيات القرآنية تؤكد وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فعلا كربنا الحكماء يقولون أن السهر يهد الجسد، يهد الجسد فعلا يهلك. ولذلك تعال الأخي لاحظنا، يجي الواحد عيونه منفخة الصبح، يجيك تقول السلام عليكم شوي واللعبك على مقام من شدة النفسية والتعكر المزاج وغيرها،
حتى الجسم لا يتأقلم معه، يعني تعود الجسم أنه في الليل يكون مرتاح، لكن مشكلة لما الإنسان يكون في الليل هو العمل وفي النهار هو الراحة.
ولذلك أنا أقول يا أخي كم عدد ساعات النوم الصحية؟ يقول 8، وإذا سألت في إحدى الحلقات قلنا العب بالحياة على ملعب الحياة في 8 8 ساعة وظيفة، 8 نوم، 8
لربك أو للطاقة أو لنفسك،
8 وظيفة و 8 نوم و 8 حياة أكل وشرب وغيرها، فثمان ساعات نوم خذ الساعات الحقيقية لك وستجد أثرها. من خطوات جدد نجاح جدد صحتك الاهتمام بنوعية الغذاء ومصدر الغذاء، وهذه جدا رسالة تمنى حقا أن ينتبه لها المشاهد الكريم. العسل وحلاوته يختلف كثير عن السكر وحلاوته، السكر المصنع. السكريات الطبيعية كالفواكه لا تقارن بالسكريات المصنعة، السكر الأبيض هذا سم، ثم مع ذلك ناخذ بالملعقة ملعقتين ثلاثة أربعة على فنجان الشاهي الواحد ويلا حرك واشرب هالدبس، وهذا سم في الجسد. يا أخي طيب ممكن عندك عسل، ممكن السكر الطبيعية أفضل بكثير، هذه ثقافة بسيطة جدا تحتاج لأطباء. زيت الزيتون وفوائده لا يقارن أبد بالزيت النباتي، من منا يحصل على زيت الزيتون؟ ملعقتين قبل النوم من زيت الزيتون يلين الجسد ويلين البطن وله أثر كبير جدا، يعطي نظارة ويعطي صحة أفضل من قضية تروح للمعاهد المراكز حقة النسائية
التجميل.
هذه التجميل وجدد نظارتك وبالفين ريال والفين وخمسمائة ريال أنا أعطيك إياها الآن يا أختي مجانا.
هذا عنوان جدد نظارتك،
جدد نظارتك صحيح. النظارة ملعقتين زيت زيتون طبيعي اشربيها بس قبل النوم وستجدين أثرها، بس بشرط الاستمرار عليه لا يقل عن 6 شهور إلى أن يستمر. خلاص غذاء طبيعي وليس علاج، هذا غذاء. قضية الفرق كبير بين العصائر الطازجة والعصائر المعلبة والمحفوظة وغيرها.
جميل.
ولذلك أبيات جميلة حقيقة يقول توازن الغذاء خير من الدواء وإن من يعرفه يعيش في هناء، ثم يقول وخيره ما كان من طبيعة الأشياء فاكهة وخضرة والبدء كأس ماء، وللحليب دوره في قوة الأعضاء ليحمي العظام من هشاشة البناء. من الحليب وجماله من منا يشرب؟
هذه مشكلة.
حتى أولادنا الصغار لا نعودهم على مثل هذه القضية.
نختصر دكتور
قبل
سبتق الجزء الثاني.
المدهش الإدمان على غالبا على كل ما هو ضار في حياتنا، قضية المشروبات الغازية، قضية الوجبات السريعة، قضية المنبهات، قضية الدهون أهلكتنا يا أخي وذبحتنا فعلا، يعني لا أثر كبير جدا. مواعيد الطعام وخذ دراسة في هذا. مواعيد الطعام، متى تأكل عشاءك، متى تأكل غدائك، متى تأكل فطورك. جرب تطبيق السنة بعشاء خفيف ومبكر وجدد صحتك وشوف كيف أثرها. الدراسة تقول أن الإفطار يجب أن يكون بعد الساعة 7 صباحا أو 7:10-7:15 هذا أفضل الأوقات. الغداء يكون تتراوح من بين 12:30 إلى 1.
جميل.
العشاء يكون قبل الساعة 7.
يعني على وقت المغرب.
هذه دراسة ثبتت نشرتها جريدة ديلي ميل البريطانية وهي المواعيد المثالية وطبقت على 1000 شخص وجد لها أثر كبير جدا. إذن أنا أقول في النهاية لا تكفي نوعية الطعام، بل مهم جدا مواعيد الطعام، لابد من مواعيد الطعام حتى يؤثر لها كذا.
طيب هناك من يقول أيضا الغرب يطبقون هذا النظام اللي هو نظام أنه الساعة 7 تقريبا يكون هو وقت العشاء الخفيف، حتى أيضا بين الوجبات، بين كل وجبة وأخرى في وجبات خفيفة.
لا حتى ينامون ترى بدري، ممكن الساعة 6-7 تلقى البيوت مطفية، ما تلقى البيوت المعينة يمكن البعض العرب وغيرهم، وهذا رأيته أنا بعيني يعني. هذا نمط حياة نمط حياة تتمنى حقيقة.
حتى الفنادق على مستوى العالم ممكن يكون على الفطور دائما يكون في وقت مبكر جدا
صحيح. وهذا جميل حقيقة لو أن الإنسان رتب على مثل هذه الأمور، لأن أثر مواعيد الطعام له أثر كبير جدا.
إحنا ما يناسبنا الساعة 11 الفطور،
إحنا لا عشاء الساعة 11 أو 12 ودبسه وكبسه وتعال نم متأخرا
على طول نوم،
تعال شوف قومك الصبح ما تقدر تحرك شيء على ما كان الله المستعان. أخيرا
وهذه ثقافة مجتمع أيضا،
ولذلك
حتى لما يكون في وليمة أو تكون في مناسبة لا يكون عشاء غالبا بعد الساعة العاشرة.
ولذلك أنا أقول جدد صحتك في الكشف الدوري وعمل التحاليل الدورية، الوقاية خير من العلاج. أنت تدري ماذا يحدث في داخل جسمك، يعني تعرف عليه على داء ما بداخل جسمك خلال الفحص الدوري المستمر. لا تغفل الجوانب الصحية في عبادتك يا أخي، حركات الصلاة، الحفاظ على سنن الفطرة، صيام عدد من أيام الشهر، الأيام البيضاء الاثنين والخميس. ليس العبادة أن تدخل المسجد وتركع وتسجد وتذكر وتدعو وينتهي الأمر، لا يا أخي العبادة أهم. تطيب مطعمك، أن تهتم بملبسك ومشربك يا أخي، المشي أجر غنيمة، الابتسامة أجر غنيمة، كل هذه لها معان ولها أثر كبير جدا في الصحة. أخيرا برقيات سريعة.
عطني مش
شوف نظافة الأماكن، الحدائق العامة، الأماكن العامة، ابتعد عن أماكن القذرات، هذه أول برقية. برقية ثانية المحافظة على نظافة الفم والاهتمام برائحته، وأعرف نسب من الطلاق وقعت بسبب رائحة الفم خطيرة جدا للأسف. ثلاثة طريقة غسل الملابس في محلات الغسيل وغيرها. مع الأسف اختلاط الملابس الداخلية كلها مع بعضها، وأتمنى حق وزارة الصحة ووزارة البلديات تنتبه لقضية فعل تنظيم قضية محلات الملابس الغسيل. رابعا توفير أماكن اللياقة والتمارين
بشكلها واجدة دكتور.
لا 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 خلاص
يلا هذه آخر واحدة.
لا باقي واحدة، توفير أماكن اللياقة والتمارين يعني بكثرة وبأسعار زهيدة لا أثر كبير جدا يا أخي. وفروا أماكن بلدية، لأن نحن نوفر ملايين بالنهاية في صحة الإنسان. قضية يعني التعاون على مكافحة أسباب التدخين ونعين المدخنين على ترك التدخين، هذه لها أثر كبير جدا. أخيرا نراجع طريقة التنفس في الحياة.
جميل. إذا باختصار نقول مختصر هذا الكلام، أنه لابد الإنسان يتثقف في صحته، لابد أن يعرف ما ورد عن سلم في بعض الأدوية وبعض الأعشاب التي ممكن أن يأكلها الشخص. أيضا من الأدوية وتجديد الصحة القلب والجسد وكذلك النفس، بس هذه الأغلب اللي ممكن نجملها في حديثنا في هذه 35 دقيقة. طيب أنا أنتقل الجزء الثاني وأخذ اتصالات، ومعي أول اتصال معي الدكتور صالح الأنصاري أستاذ مساعد في طب الأسرة والمجتمع والمشرف على موقع تعزيز الصحة. حياك الله دكتور صالح.
يا مرحبا، مساء الخير لك وللمشاهدين.
سعداء بوجودك معنا في هذا الحلقة الصراحة.
تحية لك وللدكتور الشيخ إبراهيم، يا مرحبا دكتور.
طيب إذا كان عندك إضافة على ما قاله الدكتور أو بعض المعلومات ممكن تضيفها على حلقة هذا اليوم.
أنا حقيقة حسيت بجو الحلقة حقيقة، وهي تتحدث عن التجديد.
جميل.
ولا بد لن نعرف لماذا التجديد. التجديد لأنه يقول علماء أن شيخوخة الإنسان على مستوى الخلية تبدأ في سن العقد الرابع، بداية العقد الرابع. فهنا هذه الشيخوخة التي تهاجمنا بشكل مبكر نسبيا، علينا أن نلتفت لموضوع التجديد الصحي. هذه قضية. قضية الأخرى أن في جسدنا عمليات حيوية تستمر وتغييرات، بعضها جيد بعضها سيء ونحن لا نعلم. فمن باب التجديد أن تعرف الوضع الحالي لجسمك، يعني أن تعمل بعض الفحوص التي تعرفك على ما يجري في قلبك في شرايينك في وهكذا. أيضا من التجديد أن تبدأ ممارسة الرياضة والنشاط البدني. أنا ذكرت في كتاب صحتك في المشي أكثر من 22 سبب يجعلنا نختار المشي من بين الرياضات، و44 فائدة للمشي. فهنا أنت بتتحدث عن الرياضة ليست تجدد فقط الصحة، بل النفسية والعلاقات والصداقات التي تعقد بهذه الرياضة الجميلة، وتضيف إلى حياتك تجديدا لابد منه. أيضا من التجديد أن تتعلم بعض المهارات، ومن التجديد في الصحة أن تتعلم لمهارة خليني أسميها مهارة الاستماع إلى الجسد. استمع إلى جسدك، وعندي مقال اسمه استمع إلى جسدك، حتى تعرف هل جسدك يعترض عليك في السهر، ضعف النشاط البدني، كثرة الأكل، الوزن الزائد، الاضطرابات الهضمية. هذه كلها رسائل يحدثك جسدك ويقول لك هناك شيء ما خطأ
فإذا يعني يستمع إلى جسد من خلال ما يعاني بعض الإشكاليات مثلا معينة،
ولكن لا بس اللي بقوله إنه الجسم يرسل رسائل خفيفة هادئة جدا لا تصل إلى مرحلة المرض إلا إذا أهملنا إهمالك كبيرا ذيك الساعة المرض يقول لك أوه ستوب في مشكلة كبيرة جدا.
ممتاز.
أيضا من التجديد أن تقول لنفسك ما هي العادات الغذائية التي أنا معتاد عليها ومسلم بها ومستمرة وفرضها علي الظروف والحياة والمجتمع والأسرة والبيت. هنا هل لك أن تجدد في ما تأكله؟ جدد بطريقة معينة. وقف فكر أن تستغني عن العشاء أو تخففه حتى ترتاح في ليلة تكتب ونومك. فكر في أن تنتظم بعادة جديدة وهي الانتظام في الإفطار المبكر. فكر في أن تجدد بأن تصطلح في علاقتك مع الخضروات والفواكه والألياف وتتحدث عن صداقة جديدة أنت عقدتها مع الأكل الصحي. أيضا من التجديد أن تفكر في ثقافتك الشرعية، هل فيها ما يكفي عن الصحة؟ هل قراءتك تتوسع في المجال الإسلامي والشرعي والديني إلى أن نعرف الأعماق التي يعني يأخذنا فيها الكتاب والسنة فيما يتعلق بثلث لطعامه وثلث لشرابه؟ جميل. وما ملأ ابن آدم وعاء قط شر من بطنه والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله. اللي أبغى أقوله إنه لك أن تعيد التجديد في القراءة والاطلاع والثقافة، ولكن بفتح الملف الصحي الذي هدانا إليه الكتاب والسنة. وهذه كلها بعض الأفكار التي يمكن أن يجدد الإنسان بها حياته في المجال الصحي.
طيب ما أدري إذا كان الدكتور عنده سؤال.
لا حياك الله دكتور صالح.
أنا شيخ إبراهيم، مرحبا، شكرا لكم على الفكرة والمداخلة.
أنت من القلائل جزاهم الله خير، من الأطباء القلائل اللي قولوا فعل، يعني ليس فقط اعمل رياضة وتتركنا، لا تعمل الرياضة وتشجعنا على أنك تعملها وتأخذ بأيدينا، جزاك الله خير، اعتدنا منك دائما. عندك مشروع دكتور صالح؟ لديك مشروع جميل يا دكتور، لديك مشروع جميل أذكر عرفته عنك، أتمنى أن تواصل فيه، وهو قضية الصحة المدرسية وقضية غذاء المقاصف للأولاد. أتمنى والله أن يكون لك أيضا إعادة مرة أخرى فيه، لأن فعلا تهمنا صحة أبنائنا.
الله يكرمكم. هذه والله هي أنا كنت أمثلها من مجال المسؤولية عندما كنت مديرا عاما للصحة المدرسية، واستمريت في نشاطاتي هذه، لكنها بحاجة إلى تبني، وأنا مستعد جدا للأفكار هذه، لأنه يعني منظمة الصحة العالمية أصدرت تقرير من 150 صفحة اسمه تعزيز الصحة من خلال المدارس. خلاصة التقرير يقول أنه إذا أرادت أمة ما أو دولة ما أن تعزز الصحة في كل المجتمع فعليها أن تبدأ بالمدارس. وعلينا أن نلاحظ قضية مهمة جدا،
وهي
أريد أن أتأكد بأن مدارسنا ليست سببا في تدهور الصحة، وأريد من الطفل الذي يدخل وعمره 6 سنوات نظيف صغير نحيف رشيق عنده لا يدخن وغيره عنده بعض الأشياء الحلوة، أبغى أطمئن أنه يتخرج عمره 18 سنة وهو لم يتعلم التدخين ولم يزد وزنه ولم يصب بارتفاع ضغط الدم، وليس لا قدر الله زبونا قادما لأحد المستشفيات أو أحد أسرة العناية المركزة وهو في 30 مثلا. فهنا بنتأكد أن الطفل اللي يدخل المدرسة صح يخرج صح، وهنا لك أن تتحدث عن أفكار وتدريب ونشاطات وبرامج وغيرها.
يعني هي جزء من المسؤولية على المدارس دكتور صالح. نعم. يعني كأنك تقول أن جزء من المسؤولية هي كانت على المدارس.
صوتي يضعف ما أسمعكم.
يعني كأنك تقول أن المسؤولية تقع بشكل كبير على المدارس في الوعي الصحي للطلاب أو على المجتمع بشكل كبير.
هي فرصة هائلة المدارس. المدارس فرصة هائلة جدا جدا لأن ننتقل لمرحلة تقل فيها أمراضنا والضغط والسكر والسمنة وهشاشة العظام وأمراض الشرايين والقلب والجلطة القلبية والدموية والدماغية وغيرها. هي فرصة عظيمة حقيقة، لكن أنا أريد أن أقول كيف نصل هذا هو الذي يعني يحتاج إلى تدخلات وإلى برامج وأفكار وتدريب وغيره.
جميل. إذا كان معنا الدكتور صالح الأنصاري أستاذ مساعد في طب الأسرة والمجتمع والمشرف على موقع تعزيز الصحة، متحدثا عن تجديد الصحة. ننتقل وإياكم إلى الجزء الثالث من هذا البرنامج وإلى مقطع اليوتيوب، نتابع.
فجدد في حياتك وانس هما فإن عزيمة نسيت طول فإن عزيمة نسيت طول. فجدد في حياتك وانس هما فإن عزيمة نسيت طول فإن عزيمة.
إذن كان هذا هو المقطع وموقف بطولي من أحد الشباب في الباحة الذي قام بإنقاذ طفلة كادت أن تكون مصيرها إلى الدهس أو الدعس من خلال السيارات المارة بشكل سريع. تعليق دكتور إبراهيم.
أنا أعجبني حقيقة كثيرا يعني ردة الفعل من المنقذ
السريعة,
يعني ردة فعل سريعة ما شاء الله, مبادرة بشكل كبير جدا وحركته السريعة ظاهرة أنه الرجل يعني لمح أو انتبه لهذا الطفل ويكاد يعني يدهس من قبل السيارات فسارع مباشرة وخروجه السريع وركضه السريع ثم محاولة فعلا أو أنقاذه للطفل. حقيقة لا شك أن المبادرة والسرعة لها أثر كبير جدا. حقيقة الشاب نشكره كثيرا ونسأل تعالى أن يكثر حقيقة من أمثاله في شجاعته في مبادرته في انطلاقته حقيقة الإيجابية نحو إنقاذ هذا الطفل رغم أنه كان بعيد رغم أنه ربما لا يعرفه ولا يدري من هو. لا شك أن هذا حقيقة سلوك اجتماعي إيجابي وسلوك إنساني رائع حقيقة. وأنا أظن ليست هي حالة فردية, إحنا سمعنا حقيقة حالات في المجتمع كثيرة من هذا الجانب يعني. وهكذا حقيقة مجتمع ينبض بالخير.
جميل. لكن أنا سؤالي يعني طفلة كيف وصلت إلى هذا المكان؟ يعني وين الأب أين الأم؟ هذه في إشكالية ممكن نطرحها لقضية أنه الأمن والسلام للأطفال, هل هناك وعي فعلا يعني كيف غفل الأب وكيف غفلت الأم عن ابنها حتى وصلت إلى هذا المكان؟
طبعا لا شك الصغار صغار والمسؤولية تقع على الآباء والأمهات والانتباه لهم يعني الصغار, خاصة عندما نكون نحن وإياهم في الأماكن العامة أو في الطرق العامة أو في المحلات التجارية أو في غيرها. لا يعني نثقل على باله مات لأنه قد يكون أحيانا هي طبيعة بشرية في أنه والله دخل المحل أو كذا فغافل لحظات عن ابنه والصغار أصلحهم الله تعرف فيهم الشقاء وفيهم الحركة فبالتالي انفلت من يد أبيه أو من يد أمه وخرج. وهنا حقيقة أنه في رسالة الآباء والأمهات أنه يعني احرصوا على أطفالكم وصغاركم في الأماكن العامة وانتبهوا لهم. وأنا ألحظ حقيقة في بعض البلاد الغربية بعض الربطات التي تربط الصغير بأمه أو بأبيه وربطة جميلة وأنيقة وهادئة بحيث أنه لا تبعده كثيرا إذا أراد الصغير أن ينفرت وإذا الأب ينتبه. يعني في بعض الوسائل الجميلة اللي تمنى حقيقة نراها يعني أن تنتشر في المجتمع حتى
مع الأباء
وقد يكون لها أثر يعني كبير وقد تنقذ الحقيقة ابن إما من ضياع في الحرم مثلا ضياع الصغار في الحرم بشكل كبير يعني حقيقة أو عرضة لا سمح الله لبعض العصابات أو غيرها التي تخطف الأطفال أو غيرها. فلا شك أن مثل الحرص والانتباه وفعل الأسباب يعني مطلب حقيقة رئيسي مثل هذه المجالات.
حتى كلامك قبل قليل بعض الدول الغربية هناك من يقول أن أيضا بعض الدول من ذهب إلى هناك أن هناك عقوبات على الوالدين إذا مثلا شرد الابن أو خرج أو تعرض للخطر.
ليست عقوبات فقط,
قد يحرم
قد يؤخذ الطفل منه. أنا يعني عايشت يمكن حالة وحالتين لبعض العرب الذين فعلا يعني كان حكم على أنه إهمال في, في, في يعني إصابة ابنه وكذا فأخذ ابنه فترة منه وأعطي لعائلة أخرى
ترعاه
وكذا. وهذه حقيقة من القوانين الشديدة والصارمة عندهم في مثل هذا المجال لأنه السلم الاجتماعي عندهم في الغربي يقول أولا الطفل ثانيا الكلب ثالثا المرأة رابعا الرجل. يعني فهم يعتنون بالأب الصغار رقم واحد بشكل كبير جدا وبالتالي يعطونهم أولوية واهتمام بشكل كبير يعلمون الصغار حتى هم في الروضات وفي المدارس يحفظون تماما رقم الشرطة أو الطوارئ أو الاتصال على في أي حالة من الحالات.
جميل.
كنت عند أحد الزملاء في بريطانيا وكان ابنه الصغير ابنه الأكبر ضرب الصغير فالصغير رفع السماعة واتصل على البوليس وقال أخوي الكبير ضربني وكذا. جاء في البوليس فعلا جاء وكان وضرب الباب وخرج لهم صاحبي وفوجئ قال لي قالوا أنتم اتصلتوا علينا الذي اتصل وصارت قضية يمكن تحقيق في المسألة لأن الصغير شكى أخاه الأكبر الذي ضربه وهو ربما تعرف ماذا يحدث بين الصغار. فلا شك أن العناية الحقيقة بالصغار مطلب رئيسي واهتمام بهم خاصة لما يكون في الشوارع وعرضة للدهس وعرضة للحوادث لا سمح الله في مثل هذه الحالة.
جميل. إذا نحيي الشاب الذي أنقذ هذا الطفل على هذا الموقف البطولي ونسأل سبحانه وتعالى يجعله في موازين حسناته وأن يبارك فيه. ننتقل وإياكم إلى خبرنا في الجزء الرابع والأخير وهو خبر أربع حالات تعلن عنها وزارة الصحة وهي الإصابة بمرض كورونا. إذا كنت نطقت صحيح دكتور ولا كورونا؟
كورونا. يعني أنا أقول أولا أظن أنا سمعت أن 11 حالة وصلت
قبل قليل أو قبل الحلقة.
أي أنه 11 حلقة وأن عدد الوفيات أيضا كانت سابقا 116 وكذا من فترة
السابق
من ألف السابق. وأرجو أن يعني أولا حقيقة فرصة أن نعزي أهالي يعني من أصيبوا مثل هذا المرض ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يعني يجعلهم إن شاء الله في جنات الفردوس وأن يرزق أهلهم الصبر والإيمان بالقضاء والقدر. وها من لم يمت بالسيف مات بغيره تعدد الأسباب والموت واحد. يعني الحمد لله من يريد الله به خيرا يصب منه كما في صحيح البخاري. والمرض والابتلاء والشفاء كله من عند الله عز وجل. ولذلك دائما نحن نقول الرضا بالقضاء جنة من جنان الدنيا. وإلا سيتسخط الإنسان ولا يكسب شيء وسيخسر حقيقة إيمانه بالله وأجر صبره على مثل هذه المصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من هم كما ذكرنا ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه. ولذلك أنا أرجو لا يصيب الناس الهلع أو الخوف أو 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 يعني نقل الشائعات وغيرها بشكل كبير قد يزعج الآخرين ويسبب ضرر أكبر في المجتمع. نعطي الأمر حقه. قد يكون هناك بعض الإشاعات تخرج وهذا دور حقيقة هنا يعني البيان في وقته البيان وقت الحاجة. لما يخرج بيان من وزارة الصحة أو من الجهات المسؤولة وتبين الحقيقة للناس بالضبط وما الذي تم تقطع دابر الإشاعات في المجتمع والكلام حول هذا. ربما يعني انتشر الآن مثلا في جدة ولا في الحجاز قضية المرض وصيب بعض الممرضين أو غيرها وبدأ
والتنبيه من حضور لبعض المستشفيات وكذا وكل إشاعات عن طريق وسائل التواصل أي كلام رسمي.
ولكن نقول نحن قطع الإشاعات دائما بالبيانات الحقيقية من مصدرها الأصلي حتى فعلا أو شيء نوعي الناس ونخبر الناس بالحقيقة ونقطع دابر الإشاعات. وهذه لها أثر كبير جدا حقيقة في الجوانب الإيجابية في المجتمع. لماذا نجعل المجتمع يلوك القضية ويتحدث ويكبر الأرقام ويصغرها وربما يضخم الحدث أو يصغر الحدث والحقيقة تغيب؟ إحنا بأمس الحاجة لوضوح الحقيقة من الجهات الرسمية وهنا الناس يتقبلون حقيقة لما تبين أو تتضح القضية من جهاتها الأصلية أن الناس يرتاحون يطمئنون ونطمئن كثيرا. ضرورة أخذ الاحتياطات الرسمية أو التطعيمات أو وجود الأمصال للدواء أو إجراءات الحجر الصحي أو الاحتياطات اللازمة في المستشفيات أو في الأماكن العامة أو في المطارات أو غيرها لعدم انتشار المرض هذا أمر طبيعي ويوجد في كل مكان. لا نضخمه عندما بالعكس يجب أن نتعاون. يجب أن يكون لنا دور إيجابي جميل في التعاون في الأماكن العامة حتى نحافظ حقيقة على صحتنا وعلى أرواحنا من خلال ثقافتنا ووعينا في مثل هذه الأمور التي تحدث. يعني الحملات التوعوية
جميل.
الجمعيات المؤسسات سواء الطبية أو الأهلية. بل أقول أين الإعلام؟ أنا صراحة أنادي هنا الإعلام ثم الإعلام ثم الإعلام لما نحتاج بعض الأحيان في أماكنه ووقت الشدائد مثل هذه الظروف وغيرها ربما يغيب ويظهر بعد فترة إذا وقع الفاس بالرأس ولا إذا تضخمت القضية. الإعلام له دور كبير جدا.
دور توعوي.
دور توعوي قبل الحدث، دور توعوي أثناء الحدث، دور توعوي بعد الحدث. البيان الناس والبيان للناس من خلال مقاطع بسيطة من خلال فواصل إعلامية بسيطة.
طيب، كلها طيب أنا سأختم الحلقة بالكامل لكن أريد أن توجه كلام للمصابين وأهالي المصابين بهذا المرض.
أولا أقول نسأل الله تعالى يعني كما ذكرت أن يتغمد الذين توفوا برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وهذا هو قضاء الله وقدره. وكما ذكرنا الموت لن يغيره شيء سيأتي في حينه. ومهم جدا فعل الأسباب لا شك. المصابين نقول لهم اطمئنوا أعلنوا الرضا لله عز وجل ابحثوا عن أسباب الشفاء ومهم جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد. كيف نجمع بين الحديثين؟ هي بالأخذ بالأسباب المادية والإيمان بالقضاء والقدر، ثم الإنسان حقيقة يجد الراحة النفسية بعد أن يفعل كل الأسباب التي هي بمقدوره.
طيب، إذن في ختام هذا الحلقة شكرا جزيلا للدكتور إبراهيم الدويش، والشكر أيضا موصول لكم أنتم أيها الأحبة على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بناء الذات يبقى لا يموت، وتجديد الحياة له فصول، وإبراز المحاسن بعض فوز، كزهر لا يغطيه الذبول. فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة النفس تطول، فإن عزيمة النفس تطول.